الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأن الشيخ الأعظم قال بأن الإطلاق الوارد في النهي عن الانتفاع بنجس العين يمكن أن ينزل على حرمة التصرف والانتفاع بالنجس كالانتفاع بالطاهر على وجه يوجب تلويث البدن والثياب وآلات الانتفاع، وتمسك بذلك برواية الوشاء بالتقريب المتقدم. فقد يقول قائل بأنه ينتقض ما أفدتم بما دل من النصوص على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، فإنه تلك الروايات الكثيرة الواردة في مسألة الدهن المتنجس يستفاد منها أنه يجوز استعمالها، ومن الملابسات العرفية الواضحة في الاستعمال المذكور هو استعمالها بحيث يوجب تلويث البدن والثياب وآلات الانتفاع. ولم تذكر الروايات في مسألة الدهن المتنجس هذا القيد، أي لم تقل ماذا يجوز الاستصباح إلا إذا فرض استعمالها على وجه يوجب التلويث، فهذا القيد لا أثر له في روايات ماذا الدهن المتنجس مع كثرتها، بل أن الفقهاء كما نقلنا عبارتهم في الدهن المتنجس لم يقيد أحدا منهم جواز الاستعمال بشرط أنه لا يستعملها بحيث يوجب التلويث، فما أفدتم في البحث السابق يتنافى مع ما ذكر في مسألة الدهن المتنجس رواية وفتوى. الشيخ الأعظم يجيب عن ذلك بأنه نحن نتحدث عن نجس العين لا عن المتنجس، فرواية الوشاء الذي ذكرناها إنما هي ناظرة إلى الميتة أي نجس العين، فنحن ندعي أنه يمكن أن ينزل الإطلاق في مورد نجس العين على وجه يوجب التلويث، ولا ندعي ذلك في المتنجس، فلا يصح النقض علينا بالمتنجس، واحتمال الخصوصية في النجس وارد شرعا لاحتمال أن الشارع يرى أن مزاولة نجس العين مبغوضة عند الشارع، وأن الاستعمال والتعامل بها تعامل الطاهر مبغوض عند الشارع، كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فهجر، أي ما كان رجزا فيجب هجرانه، أي ماذا؟ أي يجب اجتنابه. هذا تمام الكلام في مناقشة كاشف الغطاء، ولهذا قال والرواية، هي مطلب الآن أشرنا إليه، هذا مراد والرواية في نجس العين، يعني رواية الوشاء التي قرأناها في الميتة، والميتة من ماذا؟ من نجس العين، فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس بلحاظ ما دل من الروايات والفتاوى على جواز الاستصباح بالدهن المتنجس، مع أنه من الملابسات العرفية للاستعمال أنه يوجب تلويث البدن والثياب وما شاكل ذلك، ولا أثر لهذا التقييد في الروايات الكثيرة المستفيضة في الدهن المتنجس ولا في فتاوى شنو الفقهاء. قال لاحتمال كون مزاولة نجس العين، يعني بيدفع إشكال ثاني، هذا قد يقال لا خصوصية للمتنجس، هب أنه رواية ورد في المتنجس، المتنجس من باب المورد والمورد لا يخصص الوارد مثلا، قال لا، هناك احتمال أن هناك فرق بين النجس وبين شنو بين المتنجس، فلا يمكن التعرية. لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضة للشارع، ويكفي الاحتمال في إبطال شنو التعدي عن المورد، كما يشير إليه قوله تعالى والرجز فاهجر، حيث أن هذه الآية دلت على وجوب الهجران والاجتناب عن كل رجز، ومن الرجز نجس العين. والشيخ الأعظم لم يناقش في الأبحاث السابقة في شمول عنوان الرجز لماذا لنجس العين، ما ناقش في هذه الحيثية، ولهذا تمسك بهذه الآية هنا، حيث قال بل صريح عبارات في بعض الموارد السابقة أن الرجز يشمل نجس العين. غايته ما ناقشه هناك أنه كل شيء بحسبه، جاء تذكرون ما دل على وجوب اجتناب الرجز أو وجوب هجران الرجز، غاية ما يستفاد من وجوب الهجران بلحاظ المنافع المقصودة، وهذا الآن ما يناقض كلامه، خب الآن بلحاظ المنافع المقصودة، لكن بلحاظ المنافع المقصودة على وجه يوجب تلويث البدن والثياب أو مطلقا، وبحثنا في الحيثية الثانية. احنا اشكلنا ولا هو يعني ما اشكل بهذا، ولعله هو جاب هذه الآية مؤيد، قال ويشير إليه، عبر بالإشارة، فلعله هو سابقا ما ناقش في شمول عنوان الرجز لماذا ينجس العين، واضح، إنما ناقش أنما دل على وجوب الهجران والاجتناب إنما هو ناظر إلى المنافع المقصودة، فلا يشمل المنافع النادرة، هذا بحث سابق. الآن بحثنا في حيثية أخرى، هل أنه يجب الاجتناب على وجه يوجب تلويث البدن أو لا، أو أنه لا يجب، أو أنه لا يجب الاجتناب بهذا الحيث؟ يقول مقتضى الإطلاق في مثلها في الآية أنه يجب الهجران، يجب الهجران الرجس، أي يجب هجران نجس العين، ومقتضى وجوب الهجران عدم استعماله على وجه يوجب تلويث البدن والثياب، لأنه لو استعمله كذلك لا يصدق أنه شنو هجر الرجس، واضح، لا يصدق أنه هجر الرجس. هذا تمام الكلام في مناقشة من صاحب ماذا كاشف الغطاء. مطلب جديد، تعرض الشيخ قدس سره بعد الفراغ عن مسألة أن الأصل في النجس هو جواز الانتفاع وعدمه، تعرض إلى عدة تنبيهات. انتهى البحث السابق، تفرغنا من بحث أن الأصل في النجس شنو هو جواز الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل. هنا تنبيه، التنبيه الأول، كنا نتكلم في البحث السابق عن مسألة جواز الانتفاع، الآن يتعرض الشيخ إلى مسألة جواز المعاوضة والبيع وسائر المعاملات وسائر النقل المعاملي سواء كان بيعان بالنسبة إلى نجس العين، فهل تجوز المعاوضة والنقل والانتقال بلحاظ نجس العين أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم في مقام الجواب أن هنا صورتان، الصورة الأولى تارة يفرض أن نجس العين له منفعة محللة، وهذه المنفعة المحللة إما عن طريق الأصل والقاعدة، لأن الأصل في نجس العين أنه يجوز الانتفاع به منفعة مقصودة، فتارة نفترض أن هذه المنفعة الثابتة لنجس العين على مقتضى القاعدة السابقة، وتارة ندعي أو نفترض أن هذه المنفعة لأجل النص الخاص، بمعنى لو بنينا في البحث السابق على أن الأصل في النجس هو عدم جواز الانتفاع إلا ما أخرجه الدليل، وجاءنا دليل ودل على جواز بعض الانتفاعات، فالآن نغض النظر عن البحث السابق وفرغنا الآن أن هنا منفعة، هناك منفعة لنجس العين سواء كانت على القاعدة أو للنص على الخلاف في تلك المسألة، وفرضنا أن هذه المنفعة المحللة منفعة عقلائية مقصودة توجب انطباق عنوان المالية على نجس العين بحيث يكون مالا عرفا، فهنا نقول مقتضى القاعدة جواز البيع لأن البيع يدور مدار وجود المنفعة، وهذا ما تعرضنا له سابقا، إلا أنه لو فرضنا أن الشارع منع عن بيعه كما قد يقال في جلد الميتة، فإنه وردت عندنا روايات متعددة على تدل على النهي عن المعاوضة أو على النهي عن بيع جلد الميتة، وإن كانت له منفعة محللة شنه عقلائية. فالسؤال يقع أن ما دل على المنع عن البيع هل يستفاد منه المنع عن باقي المعاوضات أو لا؟ وكذلك ما ورد في الكتاب، تذكرون الكلاب الثلاثة، حيث ذكرنا أن الكلاب الثلاثة لها منفعة عقلائية، ولكن لو فرضنا أن الشارع منع عن بيعها فهل يمكن أن يستفاد من هذه الأدلة المنع عن سائر النقل المعاملاتي أو لا؟ واضح السؤال؟ الشيخ الأعظم ذكر بأنه قد يقال بالتفريق اقتصارا على مورد النص، إذ أن مقتضى القاعدة أن الشيء إذا كانت له مالية فيصح نقله بهبة أو إجارة أو صلح أو ما شاكل ذلك، والنص إنما ورد في البيع فيقتصر في رفع اليد عن القاعدة بمورد النص، فتجوز هبته مثلا والصلح عليه وما شاكل ذلك لوجود المقتضي وهو المنفعة المحللة وعدم وجود المانع. هذا ما ذكره، ثم أشار بالتأمل، ولعله بقوله فتأمل يشير إلى المسلك الآخر في المسألة، وهو أنه ما دل على المنع عن البيع يستفاد منه النهي عن سائر المعاوضات والنقل. بيان ذلك بأحد أمرين: الأمر الأول أنه لو كانت المسألة مسألة تعبدية لقلنا بالتفريق بين البيع وبين الهبة والصلح والإجارة وما شاكل ذلك اقتصارا وتعبدا بمورد النص، وأما إذا كانت المسألة من المسائل العقلائية التي لا يطلب عادة فيها التعبد، فمقتضى مناسبات الحكم للموضوع أن يقال بأن الشارع إنما حرم البيع لا لخصوصية في الإنشاء البيعي بما هو بيع،
بل أن الشارع يبغض تمليك نجس العين، يبغض التمليك والنقر والانتقال، وليس هناك خصوصية لقوله بعت، بل الملحوظ في مثل ذلك النتيجة وهو حصول النقل والانتقال، إذ أن المرتكزات العقلائية في مثل ذلك أو المرتكزات العرفية في مثل ذلك تمنع أن يقال بأن الشارع لا يقبل الناقل بلفظ بعت، ولكن يقبل الناقل بالهبة، بأن نقل بالمعاملة إلى هبة ومجرد تغيير لفظي. فإن هذا الأمر وإن كان محتملان إلا أنه يكون محض تعبد، وهذا بعيد عن الارتكازات العرفية في باب المعاملات. نعم، ركزوا في البحث الآن. نعم، هنا لابد من الالتفات أنه هناك خلاف في مسألة التعدية، نعديها صح، بس نعديها إلى ماذا؟ ركز في البحث الآن. إذ تارة نفترض أن النقل المعاملاتي من قبيل المعاوضات، بحيث يوجد عوض ومعوض، فهناك تبادل بين العوض والمعوض، وتارة نفترض أنه ليس من قبيل المعاوضات، بل يكون التمليك مجانيا. فمثلا لو فرضنا أنه يراد نقل نجس العين عن طريق معاوضة كالهبة المعوضة، وتارة نفترض بأنه يراد نقل العين النجسة لا عن طريق المعاوضة كالهبة غير المعوضة، أو الصلح الذي ليس بإزائه عوض، صلح مجاني مثلا. فهنا ينبغي التفريق. فتارة قد يدعى بأنه ما نتعداه هو خصوص الأول دون الثاني، حيث أن هناك عوض ومعوض، فصارت مشابهة بينه وبين البيع، والشارع بمناسبات الحكم والموضوع غاية ما يقتضي أن يقال أنه يمنع التمليك مع شنه؟ مع العوض، ولو من باب أنه سيكون أكلا للمال بالباطل أو ما شاكل ذلك، شفتين المطلب؟ حيث أنه سيبذل العوض بإزاء نجس العين، فلا فرق بين بذله بلحاظ هبة، ماذا، هبة معوضة أو صلح معوض أو بيع معوض أو إجارة أو ما شاكل ذلك. ولا يمكننا أن نتعدى إلى شنه؟ إلى الصلح أو الهبة غير المعوضة. وتارة للفقيه ماذا يعني حاسة سادسة أو سابعة، يستطيع أن يتعدى إلى أكثر، بأن يقول أنا أفهم أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن الشارع يبغض تمليك نجس العين، مو النكتة في العوض، تمليك نجس العين هو مبغوض عند الشارع، إيقاع معاملة على نجس العين مبغوض عند الشارع، فلا فرق في ذلك بين المعاملة المعاوضية وغير المعاوضية. إذن يتضح من خلال عرضنا أنه كم مسلك موجود في الحقيقة؟ ثلاث مسالك. المسلك الأول الاقتصار على مورد النص، وهو حرمة البيت، فيجوز إجارة الكلاب الثلاثة والصلح عليها والهبة. المسلك الثاني أن نتعدى من البيع إلى المعاملات التي من قبيل المعاوضة، فيها عوض ومعوض. المسلك الثالث أن يقال بأنه ما أنه المحرم هو مطلق النقل والانتقال والتمليك، سواء كان بمعاوضة أو لا، والخلاف في ذلك بلحاظ فكرة مناسبات الحكم والموضوع. وقد أشار المحقق الإيرواني إلى نكتة أخرى في المقام غير مناسبات الحكم والموضوع، وهي مسألة ما ورد عندنا في رواية تحف العقول الدالة على حرمة التقلب في نجس العين، فحينئذ لا وجه للاقتصار على حرمة البيع، بل مطلق التقلبات في العين محرمة. وقد حمل الشيخ الأعظم في أبحاث سابقة التقلب على التعاطي، تذكرون على التعاطي بمعنى النقل المعاوضي. فهنا أيضا يقع كلامه أن ما هو المراد من التقلب في روايات تحف العقول؟ هل مطلق النقل المعاوضي أو هل مطلق النقل استغفر الله أو النقل المعاوضي؟ هل مطلق النقل أو النقل المعاوضي؟ ما دل على حرمة التقلب في نجس العين؟ هل هو مطلق النقل أو النقل المعاوضي؟ خصوصا مع الالتفات أن رواية تحف العقول المصنف لا يقبل سندها، فتذكرون حيث قال في بحث قبل يوم أو يومين أن منجبر بالمشهور، والمشهور قد لا يتم في بعض الموارد، فلا نستفيد من رواية تحف العقول. إذن هنا نكتتان، مناسبات الحكم والموضوع، والنكتة الأخرى رواية تحف العقول. في لحاظ هذين الدليلين لابد أن نحاكم هذه الأقوال الثلاثة، وإن كان الدليل الثاني لا يمكن الاستناد إليه لأن الرواية ضعيفة، فتبقى النكتة هي شنو؟ حيثية مناسبات الحكم والموضوع. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن نفترض بأن المنفعة الموجودة في نجس العين سنخ منفعة توجب انطباق عنوان المالية العرفية، وقلنا أن مقتضى القاعدة يجوز البيع إلا إذا ورد النص، إذا ورد النص بحرمة البيع، هل نتعدى إلى حرمة باقي المعاوضات؟ قلنا فيه بحث وكلامون. هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن نفترض أن المنفعة الموجودة في نجس العين سنخ منفعة نادرة غير مقصودة عند العقلاء، فلا توجب صدق عنوان المالية العرفية على نجس العين، كالميتة مثلا التي منفعتها فقط إطعام جوارح الطيور والسباع والإيقاد والعذر للتسميد، فإنه بهذا اللحاظ لا ينطبق عليها عنوان المالية العرفية. فمن الواضح في هذه الصورة حيث إنه لا منفعة لها محللة مقصودة عقلائية فلا مالية لها، فلا تجوز المعاوضة عليها لا ببيع ولا بغيره، لأنه من شروط المعاوضة المالية كما ذكرنا في أكثر من مرة النكتة في اشتراط الماء المالية، إما من باب أن هذا من قبيل أكل المال بالباطل، وإما من قبيل أن الأدلة الدالة على نفوذ المعاملة ماذا؟ الإطلاقات والعمومات، والعمومات منزلة على إمضاء السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية إنما قائمة على إجراء المعاوضة على ما له منفع عقلائية. هذا ما تعرض له الشيخ الأعظم في التنبيه الأول. قال: ثم إن منفعة النجس المحللة، ليش منفعة من أين هي منفعة؟ إما للأصل كما نبني على أن الأصل في نجس العين جواز الانتفاع، أو للنص إذا لم نقبل القاعدة التي ذكرناها وقلنا أن نجس العين منفعته محرمة إلا ما أخرجه النص. على أي حال بحثنا الآن مبني أن في منفعة الآن، كيف حصلناها؟ ما لا مو مهم الآن. ثم إن منفعة النجس المحللة قد تجعله مالا عرفا إلا أنه منع الشارع عن بيعه، أو منع الشرع عن بيعه كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء، كصناعتها لأجل كالدلو استعمالها في الدلو لأجل الآبار فإنه منفع عندهم عقلائية في ذاك الزمن. كجلد الميتة إن قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء كما هو مذهب جماعة مع القول بعدم جواز بيعه لظاهر الإجماعات المحكية. وشعر الخنزير إذا جوزنا استعماله اختيارا على أي حال. والكلاب الثلاثة الحائط والماشية والزرع إذا منعنا عن بيعها. فمثل هذه الأموال لا تجوز المعاوضة عليها. شوفوا ايش مراد من المعاوضة هنا، هل البيع لو المعاوضة مطلق المعاوضة حيث أن سياق العبارات كلها في البيع، فقال فلا تجوز ماذا لا تجوز المعاوضة عليها. الظاهر أن المعاوضة مراده البيع، يعني خصوص البيع. والشيخ العظم كثير ما يطلق المعاوضة في عباراته ويقصد خصوص البيع من أول المكاسب. لحن كثير يقول معاوضة معاوضة مع أنه بحثه كان في البيع. ولا يبعد، شوف هاي الشاهد على ذلك، ولا يبعد جواز الهبة. ما قال هبة غير معوضة، قال هبة، والهبة عام من كونها معوضة أو غير معوضة. فلو كان مراده هناك المعاوضة فتدخل الهبة، لأن الهبة قد تكون معوضة. فالظاهر أن مراده هناك المعوضة يعني البيع. نعم،
من باب القسم القاطع للشركة أو من باب يعني التفصيل أنه المعاوضة هنا تكون قرينة على أن الهبة المراد بها المقام المجاني.
إيه بس الشيخ العظم عادة إذا يجيب هبة مجانية عادة يقيد في باب الهبة هذا، وخصوصا أن السياق كلامه كله في البيع وروايات في البيع. الظاهر أن مراده من المعاوضة بحسب الظاهر هو البيع. خب، ولا يبعد جواز هبتها لعدم المانع، لأن المانع في البيع مع وجود المقتضي. ما هو المقتضي؟ المالية العقلائية. فتأمل، لعل قوله فتأمل إشارة إلى المسلك الآخر، وهو أن النصوص وإن كانت واردة في البيع إلا أنه مع ذلك لا تجوز إما المعاوضة أو مطلق المطلق ماذا مطلق الانتفاعات. قال وقد لا تجعله مالا عرفا. ليش لا تجعله مالا عرفا؟ لعدم ثبوت المنفع المقصود منه له، يعني لماذا للنجس، وإن ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير والإيقاد بها والعذر للتسميل، فإن الظاهر أنها لا تعد أموالا عرفا. ليش؟ لعدم كونها منفعة مقصودة، كما اعترف به جامع المقاصد. اعترف في شرح قول العلامة، هي شرحنا قرأناها العبارة، ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. قلنا وقد زاد في جامع المقاصد إلا أن ذلك لا يصيرها مالا بحيث شنو يقابل بالمال. قلنا أنه هناك في احتمالين في المطلب. احتمال أول أن مراد صاحب جامع المقاصد أنه الشارع سلب مالية الأعيان النجسة، أي أن هذه المنافع، أي أن هذا، أي أن نجس العين وإن كانت له منفعة عقلائية مقصودة إلا أن الشارع سلب ماليته فلا تجوز المعاوضة. هذا احتمال. احتمال آخر لا، أن مراد جامع المقاصد أنه لها منفعة ولكن المنفعة منفعة شنو؟ نادرة، ولكون منفعتها نادرة لا يجوز مقابلتها بالمال. هني الشيخ العظم ماذا حمل كلامه؟ ماذا فسر كلام جامع المقاصد؟ بالأول أو بالثاني؟ بالثاني، أي أن لها منفعة لكن منفعة غير عقلائية. وحيث أن لها منفعة غير عقلائية فلا يجوز مقابلتها بالمال. نحن ماذا شرحنا الكلام مال هناك بالأول أو بالثاني؟ تذكرون نحن شرحنا كلام جامع المقاصد بالأول أو الثاني؟ بالأول لا بالثاني. قلنا بأنه الظاهر من كلام جامع المقاصد أنه كلام تعليق على العلامة. العلامة يقول ويجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة. هذه الفائدة التي يفترض في الأعيان النجسة قد تكون منافع عقلائية موجودة أيضا في الأعيان، قد تكون هناك منفع عقلائية للأعيان. خب فحينئذ قال لا يجوز المعاوضة عليها. ليش؟ مو لأنها ليست بمال، قال ليست بمال بحيث تقابل بمال، ما قال ليست بمال، لا تتذكرون، ليست بمال بحيث تقابل بمال. فالإشكال في وين؟ في مسألة المالية، المالية الشرعية وعدم المالية الشرعية. لاحظوا شرحنا هذا المطلق في صفحة 99. وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، وقرره على ذلك جامع المقاصد، وزاد عليه قوله لكن هذه لا تصيرها مالا بحيث يقابل بماذا؟ بالمال. عليها المسألة المهمة هنا إشارة فقط. بعد وضوح هذا التنبيه اتضح قاعدة كلية في باب المعاملات، التفت إليها بعد الالتفات إلى ما ذكرناه من هذا التنبيه الأول. اتضح بأن المالية تدور مدار المنفعة المحللة المقصودة، فمتى ما كانت للعين منفعة محللة مقصودة انطبق عنوان المالية على العين فجازت المعاوضة. فضابط المالية هو وجود المنفعة المحللة العقلائية، وهذا ما استفدنا من شنو؟ من هذا التفصيل، حيث قلنا أن نجس عين إما أن تكون له منفعة محللة مقصودة أو لا، فجعلنا المدار في عنوان المالية العرفية على وجود المنفعة المحللة المقصودة، وهذا ما ذهب إليه أكثر الأعلام. ولكن المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب أفاد قدس سره بأن ما أفيد محل نظر وتأمل، وما ذهب إليه أكثر الأعلام من أن المدار في المالية على المنفعة المحللة المقصودة محل إشكال، وذلك لأن النسبة بين المنفعة المحللة وبين المالية عموم وخصوص من واجب، فإذا كانت النسبة هي العموم والخصوص من واجب فلا يمكن أن يقال المدار على العنوان الأول هو العنوان الثاني لاحتمال وجود مادة الافتراق بينهما. فقد نفترض أن الشيء له مالية ولا منفعة له في النظر العقلائي، كبعض الجواهر النادرة النفيسة، فإن هذه الجواهر النادرة النفيسة العقلاء لا يبذلون بإزائها المال ولا يتنافسون لاقتنائها، إما لأنها نفيسة بحيث عادة تطلب فيها الأثمان الغالية فلا يتنافس بها، أرجع المطلب من أول شيء، فقد تكون لبعض الأعيان ماذا؟ مالية ولا توجد لها منفعة كالجواهر النفيسة، فإن الجواهر النفيسة لها مالية عقلائية بلا إشكال، الجواهر النفيسة لها مالية عقلائية ولكن لا منفعة في هذه الجواهر، عادة تؤخذ هذه الجواهر للاقتناء فلا منفعة لها عقلائية. وكذا النقود الأثرية، النقود الأثرية لها مالية لأنها من التراث مثلا ولكن لا ماذا؟ لا منفعة لها عقلائية. وقد يكون بالعكس، الشيء له منفعة عقلائية ولكن لا مالية له كالماء كالتراب، فإنه أي شيء أي عين لها منافع كمنافع الماء التي تتوقف عليه الحياة، وكذا التراب الذي له منافع كثيرة والحجارة وما شاكل ذلك، فإن هذه الأمور لها منافع كثيرة جدا، مع ذلك أنه لا مالية لها عند العقلاء، ولا يبذل بإزائها المال، ولا يتنافس باقتنائها، مع أن التراب والماء وما شاكل ذلك له مالية عقلائية، أصلا له منفعة عقلائية بلا إشكال. إذن قد نفترض أن الشيء له مالية ولا منفعة له، كالنقود الأثرية كالجواهر النفيسة، وقد يكون بالعكس الشيء له منفعة ولكن لا مالية له، كالتراب كالماء وما شاكل ذلك. فلا يصح أن يجعل الضابط في المالية هو ما ذكره الأعلام. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى مناقشة من؟ المحقق الإيرواني، فلاحظ ما أفاده في المناقشة وتأمل هل المناقشة تامة أو غير تام؟ تامة. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني يتعرض الشيخ الأعظم في التنبيه الدوم إلى هذا المطلب، وهو أنه في الصورة الثانية الأعيان النجسة لا منفعة لها عقلائية فلا مالية لها، كالميتة كالعذرة، ولكن الظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأعيان، فهي وإن كانت لا مالية لها فلا يمكن بيعها، إلا أنه يثبت حق الاختصاص فيها. ومنشأ حق الاختصاص أحد أمرين، إما الحيازة بأن يحوز ميتة، رأى ميتة في مكان مرمي فحازها، فببركة الحيازة ماذا صار له حق الاختصاص في الميتة. والمنشأ الثاني لو كان أصلها مالا عند المالك، كما لو كان عنده الحيوان ولكن مرض هذا الحيوان فمات فلم يذبح على الطريقة الإسلامية، فإن كون الحيوان ملكا في الزمان الأول لمن لمالكه يوجب حق الاختصاص لهذه الميتة. فهنا نسأل ما هو وجه ثبوت حق الاختصاص في هذه الأعيان التي لا مالية لها؟ ذكروا في محله عدة أدلة، ولكن الصحيح من بين هذه الأدلة هو دعوى السيرة العقلائية بأن يقال أن المرتكزات العقلائية أو السيرة العقلائية قائمة على أنه من وضع يده على مثل هذه الأمور صار له حق الاختصاص فيها، بحيث لا يصح للغير أن يزاحمه ويأخذها من يده، فلا يصح لشخص وضع يده على ميتة بالحيازة أو كان مالكا لحيوان فمات فيأتي شخص أجنبي وماذا ويأخذ هذا الحيوان، يقول كان ملكك الآن مو ملكك ميته فأخذه، هل يقبل العقلاء ذلك؟ فمن الواضح أن المرتكزات العقلائية تأبى ذلك. إذن حق الاختصاص إنما هو ثابت بلحاظ شنه؟ السيرة العقلائية. ومن الظاهر أن هذه السيرة ليست سيرة شنه؟ حادثة، بل هذه أمور عقلائية متجذرة، فهي متصلة بزمن النص، ولم يأتي ردع في النصوص من قبل الشارع، فالظاهر هو الإمضاء. وبعضهم تمسك لإثبات حق الاختصاص في المنشأ الثاني بالاستصحاب. ما هو المنشأ الثاني؟ لو كان مالكا لها منذ الأصل، لو كان مالكا لها منذ الأصل تمسك لثبوت حق الاختصاص بالاستصحاب ببيان أن هذا الحيوان كنا على يقين سابق بأنه لا يجوز لغير المالك أن يضع يده على الحيوان ولا يجوز للغير أن يزاحم المالك في هذا الحيوان. الآن بعدما مات هذا الحيوان نشك هل يجوز للغير أن يزاحم المالك في هذه العين؟ هل يجوز للغير أن يأخذ هذا الحيوان أو لا؟ نستصحب عدم جواز مزاحمة المالك، ولا يراد من حق الاختصاص إلا عدم جواز مزاحمة المالك في العين بحيث أن له الأولوية على العين، فقد يتمسك بالاستصحاب في إثبات ذلك. ولكن اعترض البعض على هذا الاستصحاب بأنه لا نحرز وحدة الموضوع، وذلك لأنه في الزمان الأول الذي كنا نتيقن بأنه لا يجوز مزاحمة المالك إنما كانت هذه العين متصفة بالمالية، والآن بحسب الفرض بعد موت الحيوان لا مالية له، والمالية يحتمل أن تكون من الحيثيات التقييدية التي توجب تبدل الموضوع، فمع ارتفاع المالية لا نحرز وحدة الموضوع، وبالتالي لا يصح إجراء هذا الاستصحاب، فيتعين أن يوجه المطلب فقط وفقط بشنه؟ بالسيرة العقلاء العقلائية. هذا هو التنبيه الثاني. قال: والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور، يا أمور يعني هذه الأعيان النجسة التي لا مالية لها، أما لو لها مالية بعد ما يحتاج حق اختصاص وما شاكل ذلك، واضح؟ إذا كانت لها مالية وما شاكل ذلك فتجوز المعاوضة عليها، هذه مشكلة ستأتي عندنا في حق الاختصاص في التنبيه الثالث. الناشئ من حق اختصاص ناشئ؟ الناشئ إما عن الحيازة وإما عن كون أصلها مالا للمالك، كما لو مات حيوان له ماذا أو فسد لحم اشتراه للأكل على وجه خرج عن الماء عن المالية. المطلب التنبيه الثالث: إذا ثبت حق الاختصاص فهل يمكن المعاوضة على حق الاختصاص أو لا؟ أو بعبارة أشمل، هل يمكن إجراء المعاملة على حق الاختصاص أو لا؟ إذ اتضح أنه لا تجوز المعاوضة على نفس العين وهو نجس العين، لأن نجس العين لا مالية له، فلا يمكن إجراء المعاوضة والمعاملة على نفس نجس العين. الآن نحن نريد أن نجري المعاملة على حق الاختصاص المتعلق بنجس العين لا على نفس نجس العين، فهل يصح إجراء المعاوضة على نفس ماذا؟ على نفس الحق حق الاختصاص المتعلق بالعين أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم أن هنا صور ثلاث لا بد من الالتفات إليها. الصورة الأولى أن نجري على هذا الحق الصلح غير المعوض، بأن يقول من له حق الاختصاص صالحتك على أن أملكك حق الاختصاص أو أنقل لك حق الاختصاص بدون إزاء شيء، يعني صلح لا بلا عوض، صالحتك على أن أنقل لك حق الاختصاص، كان حق الاختصاص لي أي الأولوية لي في هذه العين، نقلت هذه الأولوية والحق لك، بدون أن يوجد هناك معوض أو بدون أن يوجد هناك عوض. فهذه معاملة وغير وليست بمعاوضة. الشيخ الأعظم قدس سره يفهم من كلامه بأن هذه المعاملة مبنية على صح قال مبنية على صحة هذا الصلح. ومراده بحسب الظاهر من ذلك أحد أمرين ليس على سبيل مانعة الجامع، قد يكون كلا الأمرين. الأمر الأول أن هناك بحث يا شيخ إبراهيم، هل أن الصلح من العقود المعاوضية أو أن الصلح أعم من مورد المعاوضة وغير المعاوضة؟ إذ ذهب البعض أن الصلح معاوضة، فلا يصح إلا أن يكون هناك شنه عوض، فلا يصح الصلح المجاني، لأن الصلح هو من قبيل المعاوضات، فلا بد أن يكون صلح مع عوض، كالإجارة كالبيع، ما في عندنا شيء صلح بلا عوض. فهذا كلامكم مبني على أن الصلح ليس من قبيل شنه المعاوضات، أي يشمل مورد المعاوضة وعدم المعاوضة. فإن بنينا على أن الصلح وعندنا صلح مجاني يصح هذا الكلام، وإلا فلا. المطلب الثاني الذي يتوقف عليه الباحث أنه وقع نزاع أن الصلح هل يتعلق بخصوص الأعيان أو الأعيان والمنافع أو الأعيان والمنافع والحقوق. وهذا التوجيه مبني على أن الصلح يمكن أن يتعلق بشنه بالحقوق، فإلا فلو بنينا على أن الصلح لا يتعلق بالحق فلا يتم المطلب. الثالث أنا نسيت الآن أعطيكم ثالث غير هاي لأحد أمرين لأمور عبر. الثالث مبنى الثالث لو بنينا على أن الصلح مجاني، يمكن أن يكون مجاني يعني ويتعلق بالحقوق، لابد من إثبات أن حق الاختصاص قابل للناقل. شفتي مطلب؟ لابد أن نثبت أن حق الاختصاص قابل للناقل. أما لو قلنا أن حق الاختصاص غير قابل للناقل فلا ينفع الصلح المذكور، لأن ما يترقب منه وهو نقل الحق لا يثبت في مورد حق الاختصاص. إذ هناك مسلك يقول الحق يثبت لمن اختص، لمن حاز، من حاز ثبت له الحق، أما من لم يحاز لم يثبت له الحق، وهذا الحق غير قابل للناقل. هذه الصورة الأولى. إذن الصورة الأولى أن يجرى الصلح بلا عوض على شنه؟ على الحق. الصورة الثانية أن نجري الصلح مع العوض على هذا الحق، بأن يقول هذين الطرفين الشارع، ركزوا، حرم بيع الميتة ونحن ندرس المكاسب المحرمة، فنقلب القضية فنغير الصياغة، أقول وإن كنت لا يصح لي أن أبيعك شنه الميتة، لكن هناك حق للاختصاص ثابت لي على الميتة، فأنا أنقل لك حق الاختصاص فأقول صالحتك على نقل حق الاختصاص بإزاء أن تعطيني 10 دنانير، فبدل أن يبيعه الميتة 10 دنانير يصالحه على نقل حق الاختصاص بإزاء 10 دنانير، فهذا صلح معوض. هذا الصلح وهذا التخريج مبني كما عرفت أن الصلح يمكن أن يتعلق بالحقوق أولا، وثانيا أن حق الاختصاص قابل للناقل. وهنا عندنا شبهة ثالثة في المقام في هالمورد، وهو أنه قد يقال بأن الثمن سحت في المقام، حيث إنه بذل الثمن بإزاء ما يتعلق بالعين النجسة، فيشمله ما دل على أن ثمن النجس سحت بمقتضى بعض الأخبار. ولكن الشيخ الأعظم يستشكل على هذا المانع، يقول بأن ما دل من النصوص أن ثمن العين سحت، وبحثنا الآن لم يأخذ الثمن بإزاء نفس العين، وإنما أخذ الثمن بإزاء حق الاختصاص، فلا تشمله الروايات الدالة على أن ثمن نفس العين سحت. واستشهد على ذلك بما ذكره العلامة في التذكرة فقال، خلنا نقرأ العبارة: والظاهر جواز المصالحة على، هي التنبيه الثاني، والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح. ليش قال بناء؟ لا، إذ قد يقال أن الصلح معاوضة، أو يقال أن الصلح لا يتعلق بالحقوق، أو يقال أن حق الاختصاص غير قابل للناقل. بل هي تخريج ثاني، أنا هي صورة ولا صورة ثانية، بل ومع العوض. ليش قال بل؟ لأن مع العوض في إشكال كما سيأتي، إشكال السحتية، إشكال آخر سيأتي غدا. بل ومع العوض بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار، فهذا العوض المبذول ليس بماذا؟ ليس بلحاظ نفس العين، بل بلحاظ حق الاختصاص المتعلق بالعين. خب، قال في التذكرة ويصح كلام العلامة لكي يؤيد أنه تجوز المصالحة. قال في التذكرة: ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعاله تحت السماء والزبل الانتفاع بإشعاله والتسمير به وجلد الميت إن سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة. خلها بكرة، وش عن خمر محترمة؟ خمر محترمة شايفون؟ قال شنو؟ قال: والخمر المحترمة لثبوت حق، لثبوت الاختصاص فيها، فجوز الوصية بلحاظ شنو؟ ماذا قال؟ ويصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات كذا إن سوغنا الانتفاع به. قال ليش؟ ماذا علل صحة الوصية؟ لثبوت الاختصاص فيها، في هذه النجاسات، فقال أن النجاسات يثبت فيها الاختصاص. واضح العبارة؟ تصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات، هذه كامل علاقة بها، لثبوت الاختصاص فيها يعني في النجاسات، وانتقالها من يد، أي انتقال، وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره. وش قصده من غير الإرث؟ قال: والظاهر أن مراده بغير الإرث الصلح الناقل. ليش قال الناقل؟ لأن انتقالها من يد، وليس مراده من غير الإرث، غير الأمور الناقلة كالإعراض، بحيث لو أعرض أنا وضعت إيدي عليه مناظر إلى الإعراض، لأنه قاعد يتكلم عن شنو؟ عن الانتقال من يد إلى يد، والظاهر أنه قاعد يتكلم عن أمر يوجب النقل، والذي يوجب النقل هو المعاوضة. قال والظاهر أن مراده بغير الإرث الصلح الناقل، وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالان. فيظهر من عبارة العلامة في التذكرة أنه سلم أن حق الاختصاص يمكن إجراء الصلح الناقل عليه. قال ثم بعد ذلك لكن الإنصاف أن الحكم في الصورة الثانية شنه مش مشكلون يأتي غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.